أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. أيها الإخوة الكرام، وصلنا عند قوله سبحانه وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وأهل العلم يقولون السفه يأتي في القرآن بمعنى الجهل، كما في قول الله تعالى قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، ويأتي بمعنى ظلم النفس أو هلاك النفس، كما في قوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، أي ظلم نفسه، أهلك نفسه، أوبق نفسه. وكذلك يأتي السفه بمعنى خفة العقل وسوء التصرف، كما في قول الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. فالسفهاء هنا هم الذين لا يحسنون التصرف في المال، لهم مال، يملكون مالا، لصغر سن أو لخفة عقل لا يحسنون التصرف فيه. فالله يقول لا تؤتوا السفهاء أموالكم، هذه الأموال لا تؤتوها للسفهاء، لأنهم سيسيئوا التصرف بها، فإما يكون لصغر سن أو خفة عقل أو سوء تصرف، لا يحسن أن يتصرف في هذا المال. وسوء التصرف يقول أهل العلم فيه يكون سوء التصرف في المال إما بإنفاقه في الحرام أو بإنفاقه في غير فائدة، يعني أن ينفقه في شيء محرم، فهذا سفه، الذي ينفق ماله في شيء محرم هذا سفه فيه، في خمر، في معصية، في زنا، في ربا، سفه، في دخان، سفه كذلك، لأنه أنفق ماله في حرام. وأمر آخر إذا أنفق ماله في غير فائدة، أنفق ماله في غير فائدة يعني بشيء لا يفيده، فهذا يدخل في باب التحريم، يدخل في باب التحريم أن نؤتيهم أموالنا. الله عز وجل نسب الأموال لنا مع أن الأموال على الحقيقة هي لهم، يعني إذا كان يتيم يملك مالا، إذا كان اليتيم يملك مالا فالمال ماله، لكن قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وإذا كان الذي يسيء التصرف في المال يملك مالا المال ماله، لكن مع ذلك قال الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، نسب الأموال إليهم. فنسب الأموال إليهم. هنا قال أهل العلم إذا أردت أن تعرف هذه المسألة وكيف تفهمها ينبغي أن تتدبر في القرآن. الله عز وجل يقول فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. هل إذا دخلت بيتا تسلم على نفسك، تقول السلام على نفسي، أم تسلم على إخوانك؟ إذا دخلت بيتا فإنك تسلم على إخوانك، لكن قال الله تعالى فسلموا على أنفسكم، فسلموا على أنفسكم. وقال الله تعالى في حادثة الإفك لولا إذ سمعتموه، يعني الكلام في عائشة، المنافقون تكلموا في عرض عائشة رضي الله عنها، قال الله تعالى لولا إذ سمعتموه أيها المؤمنون أيها الموحدون ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. مع أن الكلام عن من؟ عن عائشة. ظن المؤمنون والمؤمنات مش بعائشة خيرا، بأنفسهم خيرا. ودائما الإنسان يظن بنفسه خيرا. الله عز وجل يقول لولا، وهذه تفيد التحضيض الحسن، هلا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. واسمع كذلك قول الله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم. هل هناك واحد يلمز نفسه؟ يلمز نفسه، اللمز أيها الإخوة هو ذكر الآخرين بالاحتقار، ذكر الآخرين بشيء تحتقرهم فيه، اللمز. واللمز عادة يكون بالجوارح، والهمز يكون باللسان، يعني كما تقول ويل لكل همزة لمزة. ما معنى همزة ولمزة؟ همزة ولمزة على وزن فعلة، وهذا يدل الكثرة، يعني كثير الهمز يدل على الكثرة، كثير الهمز، كثير اللمز. اللمز احتقار الآخرين، كلام يظهر فيه احتقار الآخرين، هذا إذا كان بالجوارح اسمه همز، إذا كان باللسان اسمه لمز، إذا كان بالجوارح اسمه همز، وإذا كان باللسان فاسمه لمز. فهنا أيها الإخوة قال الله ولا تلمزوا أنفسكم. هل واحد يحتقر نفسه ويلمز نفسه؟ لا، هو يلمز الآخرين. من مجموع هذه الآيات أنفسكم أنفسكم أنفسكم، يتبين لنا في المعاملات مع الناس، في حسن التعامل مع الآخرين، أنك ينبغي أن تقيم أخاك المسلم مقام نفسك، ينبغي أن تتكلم مع أخيك كأنك تتكلم مع نفسك. هل أنت تلمز نفسك؟ أعوذ بالله. فمن باب أولى أقم أخاك مقام نفسك فلا تلمز إخوانك. هل يظن الواحد بنفسه شرا؟ لا، لا يظن بنفسه شرا. فمن باب أولى ألا يظن بعائشة شرا. وذلك أظن أبو أيوب أو أبو الدرداء جلس مع امرأتي وقال ما تقولين في عائشة رضي الله عنها، فيما يتحدث الناس في الإفك عائشة، قال والله ما أقول إلا خيرا. قال يا أم أيوب لو أنك كنت أنت أكنت تفعلين الفاحشة، يعني مع صفوان المعطل؟ قالت لا، لا أفعلها. فقال والله إن عائشة خير منك وإن صفوان خير مني، فعائشة لا تفعلها وصفوان لا يفعلها. إذا أنت بتقول عن نفسك لا أفعلها، فمن باب أولى قال عن غيرك وهي أطهر مني عائشة، وأطهر منك، يقول هي أطهر منك وصفوان أطهر مني، ومع ذلك هما لم يفعلاها. فلذلك شوف الظن، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. فسلموا على أنفسكم، فسلموا على أنفسكم. لما تسلم على أخيك أنت الذي انتفعت في البداية، ولا تلمزوا أنفسكم. لما تلمز أخاك تلمز نفسك. ففي معاملاتنا أيها الإخوة ينبغي أن نقيم إخواننا دائما مقام أنفسنا، ينبغي أن نقيمهم مقام أنفسنا. فهنا أيها الإخوة الله عز وجل قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، مع أن الأموال لهم، قال ينبغي وأنتم تحوزون على هذه الأموال وهي معكم أيها الأولياء أيها الأوصياء، ينبغي أن تتعاملوا مع هذا المال الذي أنتم أولياء عليه أيها الأوصياء، أنتم أوصياء على هذا المال، أن تتعاملوا مع هذا المال كأن المال لكم. فقال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، كأن المال، أقم المال الذي لليتيم أو للسفيه أقمه كأنه من مالك، هو مالك، كيف تتصرف به؟ هل واحد يضيع ماله على أي شيء؟ لا، بل يحسن التصرف. فلذلك أقمه مقام نفسه. فهنا قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، التي جعل الله لكم قياما، أي جعل الله عز وجل فيها معاشكم، وجعل فيها صلاح دينكم، وجعل فيها صلاح دنياكم. والأموال أيها الإخوة التي جعل الله لكم، التي جعل الله لكم فيها قيام، التي جعل الله لكم قياما، يعني تصلحون بها أمر دينكم وأمر دنياكم. وهذه الشريعة جاءت وسط بين الرأسمالية الظالمة وبين الاشتراكية الظالمة. الرأسمالية يقولون هناك حق للفرد أن يتملك ثم لا يلتفت إلى الآخرين مطلقا، لو داس على كرامة الآخرين، لو تسلط على أموال الآخرين، مهم يكسب هو المال بيد أناس معينين. وتأتي الاشتراكية لتقول لا، لابد كل المجتمع أن يكون في مرحلة التساوي، كلهم يتساوون، الفقير والغني، فيش إيش اسمه فقير وغني، كل واحد يملك بيتا، كل واحد يملك سيارة، لا يجوز أن يكون هذا أحسن من ذاك. يا أخي هناك أرزاق، بعض الناس عنده خبرة في التجارة ويحسن أن يكسب المال، لا، لابد أن يتساوى 100% مع الفقير. وهذا كذلك باطل، والحمد لله أن الله دمر هذا المذهب الاشتراكي وجعله على أهله عبرة وعظة. والإسلام جاء وسطا بين هذا وذا، يقول لك تملك، لك حق التملك، املك ما شئت، بس انتبه انتبه، ينبغي أن تراعي حق الفقراء والمساكين في هذا المال. تملك ما شئت، لكن هناك حق للفقراء والمساكين في هذا المال، هناك حق لهم. فجاء الدين وسط. والمال أيها الإخوة، المال، شوف مراعاة الإسلام لحق المال، لحفظ المال، لا ينبغي أن يبذر ولا ينبغي أن يضاع، لأن المال أيها الإخوة عبد جيد لكنه سيد رديء. المال عبد جيد لكنه سيد رديء. لو أن إنسانا أصبح عبدا، هو عبدا، أصبح عبدا للمال، هذا مذموم. لكن المال أصبح عبدا عندك، تتصرف به كيف تشاء، لا يملك قلبك هنا في دنيا في يدك، وفي قلبك الله، الدار الآخرة. المال مش هنا، نعم المال الصالح للعبد الصالح. قالوا لسفيان الثوري رحمه الله، لماذا تعمل؟ يعني أنت إمام تشتغل في الحديث، لماذا تعمل وتشتغل؟ فقال لولا هذه، يعني لولا هذا المال، لولا هذه لتمندل بنا الملوك، لولا هذه لتمندل بنا الملوك، لتمندل بنا الملوك، أي جعلونا كالمنديل. المنديل أيها الإخوة، لما واحد يأكل الطعام، بعد الطعام يأتي يمسك المنديل ثم يمسح يديه، ماذا يفعل المنديل بعد ذلك؟ برميه. الملوك ماذا سيفعل بنا لو كنا فقراء ما عندنا طعام نأكله؟ لدعونا وقال هات الفتوى يا شيخ، أفتي للناس كما يريدون هم لا كما أراد الله، فأفتي للناس كما يريدون، يعطيني مال لأجل هذا، يعطيني مالا ثم يرميني، خلاص أخذنا الفتوى من الشيخ. لولا هذه لتمندل بنا الملوك. وإذا كان يقول المال في هذا الزمان سلاح المؤمن، كان يقول سفيان الثوري المال في هذا الزمان سلاح المؤمن. نعم سلاح، بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبن ملك على جهل وإقلال. نعم سلاح المؤمن، عبد جيد تتعامل فيه كما تريد بإذن الله، تتصرف فيه كما تريد، لكنه سيد رديء. سيد رديء لما يفتنك عن دينه، إن لكل أمة فتنة، إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال يميل بصاحبه عن الحق، يفتن. صحت له وظيفة فيها حرام يفتن، عنده شغل بيشغل حرام يفتن، صح له سفرة على بلاد كافرة ويضيع دينه هناك يفتن. نرى إيش؟ إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. وذلك ينبغي أن يكون على حذر، على حسن تصرف معه. صحيح فيه معاش الحياة وصلاح الدنيا وصلاح الدين، لكن كما قال الحسن البصري رحمه الله، المال كالعقرب إن لم تحسن استخدامه لدغك، المال كالعقرب إن لم تحسن استخدامه لدغك. إذا ما أحسنت التعامل مع المال تفتن وتقع في الهاوية، تفتن عن دينك. إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. ولذلك أصول المحرمات عندنا، أصول المحرمات، أصول الخطايا عندنا حرص كبر حسد، ثلاثة أشياء، حرص كبر حسد، هذه أصول الخطايا. أصل كل خطيئة جاءت أصل كل خطيئة جاءت من الحرص والكبر والحسد. بالحرص آدم عليه السلام أخرج من الجنة بالحرص. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ شجرة الخلد ملك لا يبلى، فأكلا منها بالحرص. بالكبر أبى إبليس أن يسجد لآدم، هذا أصل أصول خطايا. بالكبر أبى إبليس أن يسجد لآدم، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وبالحسد قتل أحد ابني آدم أخاه لأجل الحسد، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. فهذه أصول الخطايا، الحرص والكبر والحسد. فإذا كان الإنسان عنده حرص شرى في هذا المال، المال مذموم، المال فتنة، المال أضله عن سبيل الله. لذلك لماذا المال موجود عندنا التي جعل الله لكم قيامة؟ لماذا؟ في الحديث الذي رواه الإمام الطبراني والإمام أحمد في المسند بسند حسن من حديث أبي واقد الليثي قال: كنا نأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أنزل عليه فيحدثنا، فقال لنا ذات يوم: إن الله عز وجل يقول: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إن الله عز وجل يقول: إنا أنزلنا المال. لماذا المال؟ لإقام الصلاة. وللأسف هناك كثر يلهيهم المال عن الصلاة. يا حبيبي المال عشان تصلي، مش المال عشان ما تصليش. تلهيهم التجارة عن الصلاة، وقت الصلاة بيشتغل، تلهيهم التجارة عن الصلاة. وإيتاء الزكاة قال: إنا أنزلنا المال. لماذا؟ ما هو هدفه؟ لماذا أنزل المال؟ قال: لإقام الصلاة. الهدف أن تقام الصلاة وأن تؤتى الزكاة عن طريق هذا المال. فالمال أيها الإخوة نعمة من الله لمن أحسن استخدامها، وإلا فإن العبد إذا لم يحسن استخدامها كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أن رآه استغنى، إذا استغنى بماله فيرى نفسه، إذا ما كان عبد لله فيرى نفسه فيتكبر على ربه سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. هنا أيها الإخوة، لا تؤتوا السفهاء أموالكم الذين لا يحسنون التصرف، ولو كانوا كبارا، ولو كانوا كبارا، ولو كان كبير في السن، نعم، ولو كان كبيرا في السن. فمثلا عائشة رضي الله عنها كانت لا إذا أتاها مال لا تمسكه حتى تنفقه في سبيل الله تعالى. كانت عائشة رضي الله عنها لا تمسك شيئا، كلما جاءها من رزق الله تصدقت به لله. هكذا عائشة ترى من المشهورات بالنفقة، كنا أمهات المؤمنين يتنافسن في النفقة، يتنافسن في النفقة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لهن، قال: أطولكن يدا، أسرعكن لحاقا بي. أطولكن يدا، أسرعكن لحاقا بي. فكانت أطولنا يدا زينب رضي الله عنها، قل أطولنا يدا. قال: فوضعنا أيدينا بجانب بعضها ننظر أطولنا يدا، من أطول واحدة يدا، فكانت أطولنا يدا في اليد هذه سودة. وإذا بعدها التي ماتت بعد النبي عليه الصلاة والسلام زينب، فعرفنا أن أطولكن يدا يعني أكثركن نفقة، مش بطول اليد، أطولكن يدا يعني أكثركن نفقة. فكنا يتنافسن. فعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين كانت رضي الله عنها لا تمسك شيئا، إذا جاءها المال أنفقته. فعبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها، لتنتهين عائشة في الحديث البخاري، أو لأحجرن عليها. طب الحجر على من يكون؟ على السفيه الذي لا يحسن التصرف في هذا المال. فعبد الله بن الزبير استنبط من هذا، قال: عائشة كل ما جاءها مال لو أبقت لها شيئا، كل ما جاءها مال أنفقته. لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليه. هو ليس ضد الصدقة، لكن كل المال تنفقه لتبقي لنفسها شيئا. فسمعت عائشة رضي الله عنها بذلك، عائشة سمعت بذلك، فقالت لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير ولا أستشفع فيه أحدا، لا أكلم ابن الزبير ولا أستشفع فيه أحدا. فاستشفع ابن الزبير، يعني ما أجعل أحد يدخل شفيع له يشفع له. قال فاستشفع ابن الزبير بالناس حتى طالت الهجرة، وهي ترد يا كلمي يا أم المؤمنين، وهي تردهم مع أنها خالت ابن الزبير، خالت عبد الله بن الزبير. فأم عبد الله بن الزبير زوجة الزبير أسماء أخت عائشة هي خالته، نذرت ألا تكلمه، لأن عائشة استشعرت في هذا أن فيه تنقيصا لها، كيف أنا سفيها لا أحسن أن أتصرف في المال. فإذا بالنذر تنذره عائشة فيطول الوقت، طالت الهجرة. حتى دخل مرة المسور ابن مخرم وعبد الرحمن ابن الأسود، استعان بهما عبد الله ابن الزبير، فجاء إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فطرق الباب، فقالت من بالباب؟ قال السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا أم المؤمنين، أنا أدخل؟ قالت عائشة أدخلا. فقال عبد الرحمن بن الأسود ومخرمة والمسور بن مخرمة أندخل جميعا؟ قال نعم أدخلوا جميعا، ولا تعلم أن معهما ابن الزبير. فلما دخل ابن الزبير عبد الله بن الزبير على عائشة اعتنق خالته، اعتنق عائشة وطفق يناشدها الله ويبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها أن تكلم عبد الله ابن الزبير، وهي تقول إني نذرت، والنذر شديد. هما يكلمانها يقولان قد علمت ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هجر المسلم، وهي تقول إني نذرت والنذر شديد. فلما أكثر عليها كلمت ابن الزبير وأعتقت في نذرها هذا 40 رقبة، أعتقت في نذرها هذا 40 رقبة. فجعلت كلما تذكرت ذلك النذر تبكي حتى تبل دموعها بخمارها، حتى تبل رضي الله عنها حتى تبل عائشة دموعها بخمارها. وانظروا أيها الإخوة كيف كانت عائشة رضي الله عنها منفقة، وأيضا عندها قلب يعفو، معناها نذرت، قالت والنذر شديد، عفت عنه. عبد الله بن الزبير استنبط أنه لو إنسان كان كبيرا لا يحسن التصرف في المال فيحجر عليه، لا يؤتى المال حتى الذي له، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، قال وارزقوهم فيها واكسوهم. وارزقوهم فيها أيها الإخوة ينبغي إذا تولى مال سفيه أن يرزقه في هذا المال، يعني أن يطعمه، يتولى طعامه ويتولى كسوته. الله عز وجل لما ذكر الرزق، لما ذكر الطعام قال الرزق وارزقوهم فيها، يعني ما قال وأطعموهم، قال وارزقوهم. قالوا لماذا؟ والطعام قال الله عز وجل فيه قال يا صاحب، قال لا يأتيكما طعام ترزقانه، يوسف عليه السلام، إلا نبأتكما بتأويله، لا يأتيكما طعام ترزقانه. لماذا أيها الإخوة من دون أنواع الرزق، الطعام خصوصا من دون أنواع الرزق، مع أن الله عز وجل الرزاق يرزق العلم، وكذلك الرزاق من أسمائه، والرزق في أفعاله نوعان، رزق على يد عبده ورسوله نوعان أيضا ذان معروفان، رزق القلوب العلم والإيمان، والرزق المعد لهذه الأبدان. إذن في رزق علم وفي رزق الأبدان، رزق القلوب ورزق الأبدان، لكن رزق الأبدان معين على الحقيقة في الطعام، خاصة الطعام، لأن الإنسان قد يملك أشياء كثيرة أيها الإخوة لكنه لا ينتفع بها وحده، فينتفع غيره معه. إذا بنى بيتا هل يسكنه وحده؟ لا، يسكن معه أبناؤه وزوجته، ويموت ويترك بيته. إذا ملك سيارة يركبها وحده؟ لا، فيركب معه الناس كذلك. لكن الذي ينتفع وحده بالرزق الذي يعطى إليه اللي هو الطعام خصوصا. ولذلك الشيء الذي الناس عندهم هم كبير في الرزق، أصل الرزق يا جماعة الطعام، أن تطعم، أن تسد جوعتك، أن تسد جوعتك، هذا الرزق، هذا أصله. ذلك الباقي ملك. أحد العلماء زار رجلا، هذا رجل بنى مسجدا كبيرا، ثم دعا الناس لوليمة وعنده الملايين هذا الرجل، فإذا به يضع على المائدة أصنافا من الطعام والشراب، أشهى الأطعمة وأشهى أنواع الطعام والشراب، فجلس الناس يأكلون. قالوا تعال كل معنا. قال لا، أنا لي طعام خاص. قالوا طعام خاص أكثر من هذا؟ يعني شو بده يكون طعام خاص؟ إذا هيك مش خاص هذا، شو الخاص بده يكون؟ قال لا، أنا لي طعام خاص. فبعد قليل إذا بالخادم يأتي له بكوب لبن وقطعة خبز صغيرة، يقول أنا الطبيب قال لا تأكل إلا هذا، بعد فحوصات وبعد أمراض لا تأكل إلا هذا. فوقف الشيخ ونظر الطعام أمامه، ولأكل صحن اللبن الصغير هذا وقطعة الخبز الصغيرة، فتأمل فقال سبحان الله، أنت رجل وسع الله عليك في ملكك وضيق عليك في رزقك. أنت رجل وسع الله عليك في ملكك وضيق عليك في رزقك، لأنه أصل الرزق الطعام، ضيق عليك في رزقك، والباقي الناس ينتفعوا به، بنيت بيت هي أطعمت الناس من أشهى الألوان، ضيق عليك في طعامك، لك بيوت لك سيارات، انتفع الناس به، لكن أصل الرزق حقيقة طعام. ذلك قال وارزقوهم فيها، يعني أطعموهم واكسوهم، أي ألبسوهم. لكن أنت بقال الله وارزقوهم فيها، أنه أنت بتقول وارزقوهم منها. وأيضا ما فائدة القول المعروف كذا؟ قال وقولوا لهم قولا معروفا. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.